بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطاهرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أهل بيته طهروا من دنس ولهم في الحشر أعلى الدرجات وإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر بنت الخلود لها الأجيال خاشعة أم الزمان إليها تنتمي العصر روح الحياة فلولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور بنت الحياة فلولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور سماء وفاقت الآن النبوة سر الوحي من نزلت في بيت عصمتها الآيات والصور. وجه الحقيقة عنا كيف ينستر؟ أتقرن النور بالظلماء من سفه؟ ما أنت في القول إلا كاذب أشر. فضلها حسدا وجه الحقيقة عنا كيف يمستر؟ أتقرن النور بالظلماء من سفه؟ ما أنت في القول إلا كاذب أشر. بنت النبي الذي لولا هدايته ما كان للحق لا عين ولا أثر، وهي التي ورثت حقا مفاخره، والعطر فيه الذي في الورد مدخر. في عيد ميلادها الأملاك حافلة، في عيد ميلادها الأملاك حافلة، والحور في الجنة العليا لها سمر. تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، والشمس يقرنها في الرتبة القمر. تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، والشمس يقرنها في الرتبة القمر. على النبوة أضفت في مراتبها فضل الولاية، لا تبقي ولا تذر أم الأئمة من طوعا لرغبتهم. يعلو القضاء بنا أو ينزل القدر. ما أنت في القول إلا كاذب أشر. تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، والشمس يقرنها في الرتبة القمر. قمر على النبوة أضفت في مراتبها فضل الولاية لا تبقي ولا تذر أم الأئمة من طوعا لرغبتهم يعلو القضاء بنا أو ينزل القدر قف يا يراعي عن مدح البتول ففي مديحها تهتف الألواح والزبر زوج علي كفء علي وكفاها شرفا حبيبة الحبيب بنت المصطفى كفء علي وكفاها شرفا وفضلها في الناس ما به خفا حتى على الرسل لها تفضيل حبيبة الحبيب بنت زوج علي وكفاها شرفا حبيبة كفاها وفضلها في الناس ما به خفا حتى على الرسل لها تفضيل تفضيلها على الورى حتى الرسل وربما يكبر عند من جهل تفضيلها على الورى حتى الرسل ألم يكن أهل الكساء هم العلا وهل يساوي العلة تأملات ووقفات مع رواية ولادة الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هنالك رواية مفصلة يرويها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف في كتابه الأمالي بسنده عن المفضل بن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته كيف كانت ولادة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فأجابه الإمام عليه السلام بجواب مفصل يبين فيه أحداث ولادة الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. ولكن هذه الرواية أثيرت حولها مجموعة من الإثارات، نقف عند هذه الإثارات ونحاول أن نجيب عنها. الوقفة الأولى أو الإثارة الأولى هي أن الرواية الشريفة قد تضمنت الحديث حول مقاطعة تامة من نساء مكة للسيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها. فالرواية تقول: لما تزوجت خديجة برسول الله صلى الله عليه وآله هجرنها نساء مكة ولم يدخلن عليها وكن لا يسلمن عليها ولا يتركن امرأة تدخل عليها حتى أحست حتى استوحشت خديجة صلوات الله وسلامه عليها. يقول بعضهم: هذا المقطع من الرواية يفتح باب التساؤل، يفتح باب الإثارة، فإن السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها قد اقترنت برسول الله صلى الله عليه وآله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله بسنوات، والمقاطعة العامة لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه لم تتحقق إلا في أواخر سنوات البعثة قبيل وفاة السيدة خديجة عليها السلام، بعد ولادة الصديقة الزهراء عليها السلام بسنوات تحققت مقاطعة قريش للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، بينما هذه الرواية تتحدث عن مقاطعة حصلت منذ أن تزوج النبي صلى الله عليه وآله بالسيدة خديجة، قوطعت خديجة لزواجها برسول الله، والحال أن رسول الله لم يبعث بعد، لم يقاطع بعد، وهذا يضع علامة استفهام على الرواية المباركة. نحن نقول بأن الربط بين مضمون هذه الرواية وبين المقاطعة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وآله بعد بعثته في غير محله. لماذا؟ باعتبار أن المقاطعة للسيدة خديجة عليها السلام كما يستفاد من نفس الرواية ويستفاد من غيرها من الروايات، ليس لأنها تزوجت بنبي أو تزوجت برسول، فإن النبي صلى الله عليه وآله آنذاك لم يصرح برسالته ونبوته، إذن لماذا المقاطعة؟ المقاطعة لأنها رفضت رؤساء قريش وأشراف مكة وسادات مكة، وتزوجت بمحمد صلى الله عليه وآله، وهو في نظر نساء قريش ليس من الطبقة العليا في مكة. لذلك نفس الرواية تنبه على هذا المعنى. فلما حملت بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها وحان وقت ولادتها، بعثت إليهن ليلين منها ما تلي النساء من النساء عند الولادة، فأرسلن إليها: أنت عصيتنا ولم تقبلي أمرنا وتزوجت محمدا صلى الله عليه وآله يتيم أبي طالب فقيرا لا مال له. فالسيدة خديجة إنما كانت مقاطعتها لأجل تمردها على إرادة نساء مكة. نساء مكة كن يردن منها أن تتزوج بواحد من سادات مكة، من أشراف مكة، أصحاب الجاه، أصحاب المال، أصحاب الثروات، ولكنها رفضت كل أولئك وأبت إلا أن تقترن برسول الله الأعظم محمد. حول متن الرواية لا توجب التوقف في قبول الرواية. المقاطعة للسيدة خديجة من منطلق، والمقاطعة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وآله ومن معه بعد ذلك كانت من منطلق آخر، ولا ربط للقضيتين. الإثارة الثانية هي أن هذه الرواية تتضمن ما لا يقبله المعتقدون بها والآخذون بها. شلون الرواية تتضمن ما لا يقبله الآخذون بها والمعتقدون بها؟ يقول صاحب الإثارة: باعتبار أنها تحكي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يدخل على السيدة خديجة عليها السلام فيسمعها تتحدث، تعبير الرواية هكذا، فلما حملت بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها كانت تحدث تحدث أمها في بطنها وتصبرها، مو فقط تحدثها وتصبرها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وآله فسمع خديجة تتحدث مع فاطمة، فقال: يا خديجة، مع من تتحدثين؟ فقالت: إن الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. يقول هذا المقطع من الرواية يتضمن ما لا يلتزم به المعتقدون بهذه الرواية، وهو ماذا؟ وهو جهل النبي صلى الله عليه وآله بأن الصديقة الطاهرة عليها السلام كانت تحدث أمها وهي في بطنها. وين هذا من اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم بالصغيرة والكبيرة ويعلم بخصائص ابنته الصديقة صلوات الله وسلامه عليها؟ فهذا يثير علامة استفهام أخرى على الرواية. احنا نقول ايضا هذا المقطع من الرواية لا يدفع الرواية ولا يوجب إثارة الاستفهام حولها. المقطع نقبله ونقبل أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بالصغيرة والكبيرة ولا منافات بين الأمرين. ليش لا منافات بين الأمرين؟ العلماء يقولون هذا في علم البلاغة يبينونه البلاغيون يبينه البلاغيون بأن الاستفهام على أنواع، فهنالك نوع من الاستفهام يعبرون عنه بالاستفهام الحقيقي، وهنالك نوع آخر يعبرون عنه بالاستفهام التقريري. شنو الفرق بين الاستفهام الحقيقي والاستفهام التقريري؟ الاستفهام الحقيقي السائل يستفهم حقيقة لجهله وعدم علمه بما يستفهم عنه. أنا من أجي أقول لك وين طريق مأتم الزهراء، هذا استفهام حقيقي لأنني لا أعرف الطريق إليه، أجهل الطريق إليه. لكن أكو نوع آخر من أنواع الاستفهام يعبر عنه بالاستفهام التقريري، وهو الذي يطلب فيه المستفهم من المخاطب إقرارا بأمر سلبا أو إيجابا. أنا أحيانا أجي أستفهم منك مو لأني ما أدري، وإنما لأنني أريدك أن تقر بحقيقة معينة وأنا عندي هدف أنك تقر بها، يعود لي يعود لك يعود للمستفهم عنه على الاختلاف بين المقامات. إذن مثل ما عندنا استفهام حقيقي عندنا استفهام ماذا؟ تقريري. وهذا حتى في القرآن، وما تلك بيمينك يا موسى، يعني أن الله سبحانه وتعالى كان جاهلا بما في يمين موسى؟ حاشا، ساحته المقدسة. إذن ما معنى هذا الاستفهام؟ استفهام تقريري. كان الله يطلب من موسى أن يقر بالجواب. إذن عندنا نوع من الاستفهامات يسموه استفهام تقريري. ليش إحنا هذه الآية وما تلك بيمينك يا موسى حملنا الاستفهام فيها على الاستفهام التقريري مو على الاستفهام الحقيقي؟ لقرينة خارجية، وهي علمنا بأن الله سبحانه وتعالى لا يشذ عن علمه شيء، لا من الكليات لا من الجزئيات لا من غير ذلك. إذن هو العالم العلام سبحانه وتعالى لا يشد عن علمه شيء. إذن لما يسأل نفهم أن هذا الاستفهام استفهام ماذا؟ تقريري. نفس القضية مع النبي، نحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بخصائص الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. إذن هو لما سأل السيدة خديجة مع من تتحدثين ما سألها ماذا؟ جهلا واستفهاما حقيقيا، وإنما سألها من باب الاستفهام التقريري. أراد السيدة خديجة أن تنطق بهذه الحقيقة ليتم تناقلها عبر الأجيال كفضيلة من فضائل الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، لذكرها وأبيها وبعلها وبنيها الصلوات. الإثارة الثالثة التي أثيرت حول هذه الرواية الشريفة، وهي أن الرواية تقول بأن السيدة خديجة عليها السلام لما أرادت أن قضع بالصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أرسلت إلى نساء مكة وبني هاشم أن تعالين لتلين مني ما تلي النساء من النساء، فأرسلنا إليها أنت عصيتنا ولم تقبلي أمرنا وتزوجت محمدا يتيم أبي طالب لا مال له فلا نأتيك. صاحب الإثارة يقول معقول، معقول أن السيدة خديجة عليها السلام تبعث إلى جميع نساء أهل مكة وتبعث إلى جميع نساء بني هاشم فلا تلبي دعوتها امرأة واحدة، سيما وأن النبي صلى الله عليه وآله قد بدأ دعوته المباركة آنذاك، وكانت هنالك مسلمات آمن برسول الله صلى الله عليه وآله، فهل من المعقول أن واحدة من النساء المسلمات لم تستجب للسيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها؟ شلون هذا نتعقله نتصوره أن السيدة خديجة تبعث إلى جميع نساء مكة وبني هاشم فلا تستجيب لها، فلا تستجيب لها ولا امرأة واحدة؟ وهذا يثير علامة استفهام أخرى حول رواية ولادة الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. احنا نقول أيضا هذا يمكن الجواب عن هذه الإثارة مندفعة. ليش مندفعة؟ شوف، أولا أكو شيء سادتنا مشائخنا أساتذتنا إخواننا المشائخ يعلمون هذا الشيء، يعبرون عنه بمناسبات الحكم والموضوع. شلون يعني مناسبات الحكم والموضوع؟ يعني بعض الأحيان المتكلم من يتكلم قد يكون كلام ظاهره أنه عام، لكن أكو مناسبة عرفية معينة، هذه المناسبة العرفية الارتكازية توجب أن يحمل الكلام على نحو خاص وفي دائرة ضيقة. خل أوضح لك أكثر. صحيح الرواية تقول فأرسلت إلى نساء مكة وبني هاشم، واللي يقرأ هذه الرواية يتصور أن السيدة خديجة قد أرسلت إلى جميع نساء مكة، إلى جميع نساء بني هاشم، لذلك يقول شلون معقول كل هؤلاء ماكو واحدة تستجيب للسيدة خديجة عليها السلام؟ احنا نقول صحيح هذا اللفظ ظاهره ماذا؟ عام، لكن هو مو عام. سيدة خديجة مو معقول ترسل إلى جميع نساء مكة، وإنما أرسلت إلى من يمارسن مهنة التقبيل، إلى من يمارسن مهنة التوليد. خب اللي ما يمارسن هذه المهنة شعدها ترسل لهن صلوات الله وسلامه عليها؟ إنما المرأة عند الولادة تحتاج إلى ماذا؟ خبيرة بشؤون المرأة عند الولادة، تحتاج إلى قابلة، تحتاج إلى من تمارس مهنة التوليد. إذن هذه القرينة العرفية توجب تضييق الدائرة. مراد من أرسلت إلى جميع نساء مكة ونساء بني هاشم مو كل النساء، حتى اللي عندها شغل بأمر الولادة واللي ما عندها شغل بأمر الولادة. والدليل على ذلك من نفس الرواية ليلين منها ما تلي النساء من النساء عند الولادة. اللي يلين منها مات للنساء من النساء عند الولادة جميع نساء مكة لو بعض نساء مكة خب بعض نساء مكة. فإذا كانت الدائرة ضيقة بالقابلات ومن يمارسن مهنة التوليد ليس من العجب أن لا توجد بينهن آنذاك في بداية الدعوة امرأة قد آمنت برسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله، ولذلك لم تجد السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها من يستجيب لها ويحضر عندها عند ولادتها صلوات الله وسلامه عليها. إذن أيضا هذه الإثارة مندفعة. انجي إلى الإثارة الرابعة والأخيرة. هذه الإثارة تحتاج من عندكم شوية تنبه. الرواية التي تتحدث عن ولادة الزهراء عليها السلام تقول فلما سقطت إلى الأرض صلوات الله وسلامه عليها أشرق النور منها حتى دخل بيوتات مكة ولم يبق موضع في شرق الأرض وغربها إلا ودخله ذلك النور اجي هذا صاحب الإثارات يقول أيضا هذا يثير عندنا علامة استفهام على الرواية. ليش؟ يقول أكو قاعدة علماء يسموها ما تتكثر الدواعي لنقله لا يحتج بقليل نقله. شلون يعني ما تتكثر الدواعي لنقله لا يحتج بقليل نقله؟ يعني لما نصير حدث غريب، حدث غير مألوف، حدث عجيب، الحدث العجيب تتكثر الدواعي ماذا؟ لنقله. فلما نتشوف أن هذا الحدث ما نقله إلا واحد هذا يثير علامة استفهام على أن هذا الحدث لم يتحقق، وإلا لو تحقق لنقله ماذا؟ لنقله كثيرون. لذلك يتوقف في الحدث الذي تتكثر الدواعي لنقله ولا ينقله إلا القليل، هذا اللي يسموه ما تتكثر الدواعي لنقله لا يحتج بقليل نقله. زين هذا شنو علاقته بالرواية؟ يقول لو فعلا من ولدت الزهراء عليها السلام وأشرق نورها المبارك وملأ جميع أرجاء الدنيا ودخل بيوتات مكة، هذا حدث عجيب لو مو عجيب؟ حدث ماذا؟ عجيب. المفروض أنه تتكثر الدواعي لنقله، والحال أن هذا لم ينقل إلا في رواية واحدة فقط، وهذا يوجب التوقف عند هذا المقدار من الرواية. إحنا هذه الإثارة أيضا نقول إثارة مندفعة. شلون مندفعة؟ شوفوا إخواني، هذه خلوها ببالكم. الأحداث غير الطبيعية، الأحداث غير المألوفة تارة تكون قريبة من المألوف أو تتحقق في ظرف لا يلزم الالتفات إليها، وتارى الأحداث غير الطبيعية تكون بعيدة عن المألوف وتتحقق في وقت ظرف يلزم الالتفات إليها. وهذه قاعدة أن ما تتكثر الدواعي لنقله لا يحتج بقليل نقله، إنما هو ناظر إلى القسم الثاني، يعني الأحداث غير المألوفة البعيدة عن المألوف والتي وقعت في ظرف يلزم الالتفات إليها. خلي بالك عندي رايح أوضح لك هذا المعنى. لما انجي إلى معجزات أهل البيت وكراماتهم صلوات الله وسلامه عليهم، واحدة من معجزاتهم شق القمر إلى نصفين، وما المسيح وما الكليم ما العصا وما الحجر فهو بسبابته شق القمر صلى الله عليه وآله. شق القمر حادثة طبيعية لو غير طبيعية؟ غير طبيعية. حادثة مألوفة أو غير مألوفة؟ غير مألوفة. قريبة من المألوف أو بعيدة عن المألوف؟ بعيدة عن المألوف، لكن لم تتكثر الدواعي بنقلها. لماذا؟ لأنها وقعت في ظرف لا يلزم الالتفات إليها. وقعت قضية شق القمر في الليل، الكثير من الناس آنذاك ماذا؟ كانوا نائمين فلم يلتفتوا إلى وقوع هذه الكرامة، لذلك لم تتكثر الدواعي لنقلها رغم أنها حادثة بعيدة عن المألوف، لكن كونها وقعت في وقت لا يلزم الالتفات فيه إليها لذلك لم يتكثر نقلها مثلا عند غير المسلمين أو عند غير المسلمين من المؤرخين. هذا نوع. نوع ثاني، أكو كرامات لأهل البيت عليهم السلام، معاجز لأهل البيت، صحيح هي غير طبيعية لكن قريبة من المألوف. شلون قريبة من المألوف؟ مثل حادثة إرجاع الشمس بعد غيابها. أرجع الشمس بعد أن غابت، ردت إليه الشمس بعد أن غابت. شلون هذه قريبة من المألوف؟ خل نفهم شنو يعني أرجع الشمس بعد أن غابت، ردت بعد أن غابت. سيد الحميري رضوان الله تعالى عليه في بعض أبياته الشعرية يقول: ردت إليه الشمس لما فاته وقت الصلاة وقد دنت للمغرب. سيد الحميري يقول الشمس ما غابت وإنما دنت من الغروب، وإنما دنت من الغروب. هذا تفسير من التفاسير التي تذكر لرجوع الشمس، لحادثة رجوع الشمس بعد أن غابت. ردت إليه الشمس لما فاته وقت الصلاة وقد دنت للمغرب، مو غابت، دنت من الغروب. هذه القضية صحيح غير طبيعية لكنها قريبة من المألوف. شلون قريبة من المألوف؟ قريبة من المألوف باعتبار أن الناس قد اعتادوا على أن نور الشمس في كثير من الأحيان قد يختفي بسبب الحجب، بسبب السحاب، ثم أنه ماذا؟ يسطع مرة أخرى قويا عليهم. لذلك اللي ما حاط بالوية الوقت، ما حاط بالوية السماء، لما نشوف أن الشمس قد خفت ضوءها ثم بعد ذلك سطع ضوءها، هذا مو عند شيء خلاف المألوف، هذا شيء مألوف. فإذا حادثة رد الشمس صحيح غير طبيعية، مو مثل بلي، ولكنها قريبة من المألوف. مو مثل حادثة ماذا؟ حادثة شق القمر، تلك حادثة غير طبيعية وبعيدة عن المألوف. الفرق بينهم، الفرق أن حادثة رد الشمس قريبة من المألوف وحدثت في وقت يلزم أو يكون الالتفات إليها عادة، وتلك بعكسها. لما نحن نقول ما تتكثر الدواعي لنقله لا يحتج بقليل نقله، هذا ويا أي نوع من الأحداث الغريبة؟ الأحداث غير الطبيعية الخارجة عن المألوف أو البعيدة عن المألوف، والتي تحدث في وقت يلزم الالتفات فيه إليها. انجي إلى قضية ولادة الزهراء عليها السلام. لما ولدت أشرق النور منها حتى دخل بيوتات مكة، هكذا تقول الرواية. زين، الزهراء عليها السلام متى ولدت؟ أكو عندنا قولان. قول بأنها ولدت يوم الجمعة، وقول بأنها ولدت في سحر ليلة الجمعة في آخر ساعة من ساعات ليلة الجمعة. في سحر ليلة الجمعة آخر ساعة ولدت الصديقة الطاهرة عليها السلام. طبعا ماكو منافات بين الأمرين، يعني كون ولادتها وقعت في ليلة الجمعة عند السحر قريبا من الصباح، يصح أن يقال بأنها ولدت يوم الجمعة. طيب لما ولدت كان الناس آنذاك كان الناس قعودا جلوسا متيقظين، لو كانوا وقت ولادتها يغطون في سبات عميق. وقت السحر أغلب الناس ماذا؟ أغلب الناس نيام، يغطون في سبات عميق. فلا عجب أنها تولد ويسطع النور منها ويدخل بيوتات مكة، ومع ذلك لا يلتفت إلى ذلك إلا القليل. يعني هذا شيء مو موجب للتعجب. نعم، لو وقع هذا الحدث في وقت يلزم الالتفات فيه إليه آنذاك تقول شلون هالحدث الغريب ما نقله إلا القلة، لكن هذا الحدث وقع في وقت كان الناس في غفلة عنه وعدم التفات إليه، ولذلك نقله المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم. إذن هذه الإثارات اللي أثيرت حول رواية ولادة الصديقة الطاهرة عليها السلام لا توجب التوقف في متنها، في متن الرواية، أو التردد فيه، بل هي إثارات مندفعة على ضوء ما بيناه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد لما كانت مثل هذه الليلة المباركة تزينت الجنان واستبشرت الحور والولدان فرحا بمقدم بنت رسول الله صلى اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير البحر الزاخر والدر الفاخر والعلم الباهر الممصور المؤيد حبيبي حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكانت مولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تحدث أمها في بطنها وتؤنسها وتصبرها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا خديجة مع من تتحدثين؟ فقالت: إن الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. فقال لها: أبشري يا خديجة، فهذا جبرائيل يخبرني أنها أنثى وأنها النسلة الميمونة وأن الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها ويجعل منها أئمة ويجعلهم خلفاء أرضه بعد انقضاء وحيه محمد. يا سامعين النظام صلوا عدكم صلوات.
اللهم صل وسلم على محمد.
يا سامعين النظام
صلوا على البدر التمام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فلما كان وقت ولادتها بعثت إلى نساء مكة ليلين منها مات من نساء من النساء، فأرسلنا إليها: أنت عصيتنا ولم تقبلي أمرنا وتزوجت محمدا صلى الله عليه وآله يتيم أبي طالب لا مال له. فدخلنا عليها أربع نسوة طوال كأنهن من بني هاشم، وقفت إحداهن عن يمينها والأخرى عن شمالها وثالثة عند رجليها ورابعة عند رأسها، وهي تقول: أنا سارة وهذه آسية بنت مزاحم وتلك كلثم أخت موسى بن عمران وهذه مريم بنت عمران. حضرنا لنلي ملكي مات للنساء من النساء عند الولادة موحم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فبينما كنا بجانبها وبينما كان رسول الله ينتظر وبينما كانت الملائكة تترقب وبينما كان الله في عرشه يرحب، وإذا بالزهراء قد سطع نورها.
شيخ خاني مو حاط سماعة ساعة كم صارت الساعة؟ وزعت توزيع بيطلعون استمع. هذا واحد طلع. لما رأوا صحفي بدت قفرة. لما رأوا صحفي بدت قفرة سودتها حتى امتلت وزرا. والموت لا أخشى ولا القبر. قالوا ذخرت لدارك الأخرى زادا. فقلت ذخرت لي عملا. بل قد ملأت صحائفي زللا. لكن لي ما يبعث الأمل. قالوا وهل يكفي؟ قلت بلى وأولهم. والأنبياء به توسلهم. قالوا فماذا الزاد؟ قلت لهم إني ادخرت محبة. مجلى الصفات ليس بدعا فضياك ممضيا. ولذا أشرق من ذو القدم. تقرأ أنت كاف الكون. الله أنت باب الله في قوس صعود أنت كاف الكون مفتاح الوجود أنت باب الله في قوس صعود ولك قد شرع الله السجود ولك قد شرع الله السجود حينما اشتقك من نور سنا وبدا ذاك السنا في آدم أنت كاف الكون مفتاح أنت باب الله في قوس الصعود ولك قد شرع الله السجود حينما اشتقك من نور سنا وبدا ذاك السنا في آدم لك شأن جل عن أن يعرف ما عرفنا منه حتى الألف لك شأن جل عن أن يعرف ما عرفنا منه حتى الألفاء أنت في الرتبة أم المصطفى حيث لولاك لما لاح سنا ذاك سر بعد لما يعلمي
زين واحد قال جزاك الله خير
لك شأنان لك شأنان جل عن أن يعرف ما عرفنا منه حتى أنت في الرتبة لما لا حسنا ذاك سر بعد لما يعلمي مصطفات وبذا نالت عظيم الدرجات فهي في خدمتك ترجو النجاة فهي في خدمتك ترجو النجاة عجبا ممن لها
بالفضل فاه وهي للزهراء بعض الخدم. عجبا ممن لها بالفضل فاه وهي للزهراء بعض وين رايح بس هالبيت يا نقعد قعد
بين كفيك غدا بين كفيك غدا
خلد الجنان هي والنار لك ساجدتان
بين كفيك غدا
خلد الجنان هي والنار لك مو قبول
بين كفيك غدا خلد هي والنار لك سلمن ولك أمن
وأمن
والذي عاداك تصليه لضا
من نأى عن فاطمة لم يفطمي
بين كفيك غدا خلد الجنة هي والنار لك ساجدة فلمن والاك أمن
والذي عاداك تصليه لضا
من نأى عن فاطمة لم يفطم
اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بالصديقة الطاهرة فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه وبحق جدته الصديقة الطاهرة فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، أد دين المديونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، سيما من حضر مجلسنا هذا الإخوة الطلبة المشتغلين، وفقهم بتوفيقك يا رب العالمين. اللهم احفظ العتبات المقدسة والمراقد المطهرة ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على ولاية الزهراء والبراءة من أعدائها وارزقنا شفاعتها واحشرنا في زمرتها ولا تفرق بيننا وبينها طرفة عين أبدا يا كريم. وإلى أموات المؤسسين وأموات العلماء العاملين وأموات المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها أفضل الصلاة.